أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فالوزن على كل حال بحسب ما له من إيقاعات موسيقية يثير التخيل واللذة في النفوس. كان الكلام في مقومات التخييل. التخييل يقوم الشعر، وهناك أمور تقوم التخييل، ومقوم المقوم ماذا؟ مقوم. التخييل مقوم للشعر، والوزن والمسموع من القول يعني الألفاظ والكلام المخيل تقوم التخييل. إذن هذه أيضا ماذا؟ تقوم الشعر. وكان الحديث حول الوزن، ذاك يقول: فالوزن على كل حال. إذن الوزن له مدخلية، له مدخلية في إيجاد الصورة في ذهنك، لا إيجاد الصورة وإنما ماذا؟ في دعم الصورة. أنت عندما واقع، عندما تأتي بموسيقى تستمع إليها تكتئب. لماذا؟ لأنها موسيقى وصوت ماذا؟ حزين، أوصلك إلى هذا. وأحيانا ماذا؟ تستأنس وترتاح. فالوزن على كل حال بحسب ما له من إيقاعات موسيقية يثير التخيل واللذة في النفوس، وهذا أمر غريزي في الإنسان وليس وريد تربية كما تقدم. وإذا أدي الوزن بلحن ونغمة تناسبه مع صوت جميل أيضا كان أكثر إيقاعا وأشد تأثيرا في النفس، لا سيما إن لكل نغمة صوتية أيضا تعبيرا عن حال كما ذكرنا حتى في الحيوانات. فالنغمة الغليظة مثلا تعبر عن الغضب، تريد أن تنشد نشيدا حربيا، لا تنشده ماذا؟ بنعومة وهدوء وفتور، تعبر عن الغضب. والنغمة الرقيقة عن السرور وهيجان الشوق، والنغمة الشجية تعبر ماذا؟ عن الحزن. فإذا انضمت النغمة إلى الوزن تضاعف أثر الشعر في التخييل، ولذلك تجد الاختلاف الكثير في تأثير الشعر باختلاف إنشاده بلحن وبغير لحن. إذا قلنا أن إلقاء الشعر أيضا، إلقاء الشعر له دور في تأثير هذا الشعر. لذلك في مناسبة معروفة في بعض الأماكن كان هناك قصيدة لشاعر معروف توفي، لكنه كان لمرضه وكبر سنه، كان في شبابه، كان صوته جدا قوي، لكنه بلغ من الكبر أكثر من 90 لما توفي، ما استطاع أن يلقي كما يريد. فأوكل أمر قراءتها لأديب إذاعي، مع الأسف الشديد كأن لم يكن لهذا الشاعر الكبير قصيدة في هذا الحفل، كأن لم يكن له قصيدة ولا وجود. ولماذا؟ لأنه لم يلقها، الإلقاء له دور ماذا؟ في تأثير القصيدة أيضا. ذاك يقول: ولذلك تجد الاختلاف الكثير في تأثير الشعر باختلاف إنشاده بلحن وبغير لحن، وباختلاف طرق الألحان وطرق الإنشاد. ذاك أحد الشعراء المعروفين أيضا النواب، مظفر النواب، غالبا ما عندما يلقي أمسياته الشعرية يرافقه موسيقي، حتى قد يبلغ إلى درجة النشوة والطرب فيثير عاطفة عنيفة عاصفة، فيقوم الناس ويهيجون ويرقصون وإلى آخره. ثانيا، المسموع من القول يعني الألفاظ، يعني الألفاظ نفسها، فإن لكل حرف، إذن نفس اللفظ أيضا له موسيقى، نفس اللفظ له جرس، له نغمة، له موسيقى. إذن إلقاء اللفظ، الإلقاء موسيقى، ونفس اللفظ ماذا؟ هذا كما قرأتم في الفلسفة الحركة في الحركة. هنا ماذا؟ الموسيقى في الموسيقى، هذا اللفظ الذي بطبيعة حروفه فيه ماذا؟ نغمة وجرس وموسيقى. عندما أيضا ماذا؟ يلقى بصوت موسيقي أيضا، فهذا ماذا؟ موسيقى إلى موسيقى، نور على نور. ذلك يقول فإن لكل حرف أيضا نغمة وتعبيرا عن حال. الصاخة، الصاخة لها ماذا؟ وقع صوتي يختلف ماذا عن كلمة أخرى، مثل ماذا؟ كلمة رقيقة مثلا. الحاقة أيضا فيها غلظة والقارحة، لكن ليست ماذا؟ الصاد والخاء، الصاخة. متشدين؟ لذلك إذا نفس اللفظ لوحده بغض النظر عن كونه في تركيب، أضف إلى ذلك إذا هذا اللفظ الذي فيه موسيقى التقى مع لفظ آخر ماذا؟ فيه موسيقى، تنسجم مع موسيقى. كما أن تراكيبها الألفاظ مع الألفاظ لها ذلك الاختلاف في التعبير عن أحوال النفس والاختلاف في التأثير فيها. فهناك مثلا ألفاظ عذبة رقيقة وألفاظ غليظة مستشذرات، الهعهع، وألفاظ غليظة ثقيلة على السمع، وألفاظ ماذا؟ متوسطة. ثم إن لللفظ المسموع أيضا تأثيرا في التخييل، كما صاخة يوجد قسوة وعنف، إما من جهة جوهره جوهر اللفظ كأن يكون فصيحا جزلا، أو من جهة حيلة بترتيبه. إذن له موسيقى، لكن هذه موسيقى ماذا؟ بالعرب، موسيقى اللفظ له إما بالذات طبيعة حروفه فيها هذا الجرس وهذه النغمة، وتارة لا، ولكن لأنه جاء في مع لفظ آخر أكسبه هذا المجيء نغمة. ذاك هنا بيت أتصور تسوقه، هذه إذا نهتدي إليه نقلناه عن على البلاغة لعلي الجارم، وصلتم إليها يمكننا نعم. هنا يقول أيضا مثلا قد لا يكون اللفظ ذا حسن، هنا قولنا أو من جهة حيلة بتركيبه، بعبارة أخرى كما ذكرنا أن موسيقى اللفظ تارة تكون ذاتية وأخرى ماذا؟ عرضية طارئة. طارئة يعني ماذا؟ اللفظ لا يوجد له هذا الوقع، ولكن لما وضع في موضع معين في تركيب معين هذا التركيب معين أكسبه الموسيقى. إذن هذا المثال الرائع الذي يطرح، إذن قد لا يكون اللفظ ذا حسن ودلالة تعبيرية موحية في حد نفسه وذاته ونفسه، لكنه إذا منضم إلى ألفاظ أخرى في تركيب كلامي معين اكتسب رونقا وجزالة لم تكن له لما كان وحده. فقديما هذا كلام البلاغ الواضح البيان والمعاني والبديع، نشر سيد الشهداء الصفحة 9. يقول فقديما كره الأدباء كلمة أيضا، والذي أيضا ليست كلاما أدبيا، المفروض أن إنما هي أنسب بالأسلوب العلمي للأدبي. فقديما كره الأدباء كلمة أيضا وعدوها من ألفاظ العلماء الأسلوب العلمي، فلم تجري بها أي بأيضا أقلامهم في شعر أو نثر حتى ظهر بينهم من قال من الأدباء، استعمل أيضا في موضع فجاءت ماذا؟ أخذت من الحسن ما أخذت. يقول هذا الشاعر رب ورقاء هتوف في الضحى، الورقاء الحمام، ذات شجو صدحت في فنني، الفنن الغصن. ذكرت هذه الورقاء صدحت، ذكرت إلفا ودهرا سالفا، هذه الحمامة، فبكت حزنا فهاجت حزني. إذن هديل الحمام يحزن، فبكت حزنا فهاجت حزني كما قال أبو فراس، وقد كان أسيرا عند الروم فرأى حمامة فراح يخاطبها، أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة لو تشعرين بحالي. يقول أيضحك مأسور وتبكي طليقته، أنا مأسور وأضحك، وأما أنت ماذا؟ طليقة وتبكين. غير أني بالجوى أعرفها، وهي أيضا بالجوى تعرفني. جاءت أيضا في هذا التركيب فأكسبها ماذا؟ وأكسبها حسنا، وأكسبها ماذا؟ رونقا، وأكسبها جرسا. فوضع أيضا في مكان، فوضع أيضا في مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيرها، وكان لها من الروعة والحسن في نفس الأديب ما يعجز عنها البيان. ورب كلام كان في نفسه حسنا خلابا، حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة، وكان غرضا لسهام الناقدين. قد لفظ له موسيقى، لكن عندما تضعه في غير موضعه هذا الموضع يقتل ماذا؟ هذا الرونق وهذه الموسيقى لهذا اللفظ. إذا قال كما أن تراكيبها لها ذلك الاختلاف في التعبير عن أحوال الناس والاختلاف في التأثير فيها، فهناك مثلا ألفاظ عذبة رقيقة وألفاظ غليظة ثقيلة على السمع وألفاظ متوسطة. ثم إن لللفظ المسموع أيضا تأثيرا في التخيل، إما من جهة جوهره كأن يكون قرأناه على كل حال، كما في أنواع البديع المذكورة في علمه، وكالتشبيه والاستعارة والتورية ونحوها المذكورة في علم البيان. ثالثا نفس الكلام المخير، أي معاني الكلام المفيد للتخيل. المعنى كنا في الصوت الإلقاء اللحن، ثم في صوت اللفظ، ثم في نغمة اللفظ نفسه. قلنا أن نغمة اللفظ مع اللحن هذا الموسيقى في الموسيقى، أما هنا ماذا؟ نفس المعنى، نفس المعنى. وإلا قد يكون عندك موسيقى ولكن لا معنى مثلا. ثالثا نفس أي معاني الكلام المفيدة للتخيل، وهي القضايا المخيلات التي هي العمدة في قوام الشعر ومادته التي يتألف منها، وإذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة كان الشعر كاملا، وحق أن يسمى الشعر التام. وبها بهذه الأمور الثلاثة يتفاضل الشعراء وتسمو قيمته، قيمة الشعر، إلى أعلى المراتب أو تهبط إلى الحضيض. وبها بتوفر هذه الأمور الثلاثة تختلف رتب الشعراء وتعلو وتنزل درجاتهم، فشاعر يجري ولا يجرى معه، لا أحد يشك له وبعض أحد يلحقه، فيستطيع أن يتصرف في النفوس حتى يكاد تكون له منزلة الأنبياء من ناحية التأثير على الجماهير. وشاعر لا يستحق إلا أن تصفعه وتحقره حتى يكاد يكون أضحوك للمستهزئين. وبينهما بين ذاك الأعلى والأسفل درجات لا تحصى، إلى أن يقول أكذبه أعذبه. هنا يريد أن يناقش هذا الأمر، العذوبة يعني حلاوة يعني حسن، والكذب يعني ماذا؟ قبح. فكيف تزداد يزداد الحسن بازدياد القبح؟ كيف يزداد حسن شيء كلما ازداد ماذا؟ قبحه. تجديد. يقول الكذب أكذبه هنا ليس الكذب، الذي هو صفة الخبر، لأن الخبر يوصف بأنه ما يصح أن نصفه بصدق أو بكذب. كيف ذلك؟ يقول هذا الشاعر عندما يقول مثلا كما أنا الذي، كما يقول المتنبي، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. نقول له أنت تكذب. يقول لنا ما الدليل على أنني أكذب؟ قل تعال إلى الذي فيه صمم، ألقي أمامه الشعر. يسمعك؟ قل نعم لا يسمعني. إذن كلامك ليس مطابقا للواقع، وكل كلام ليس مطابقا للواقع يكون ماذا؟ كذبا. يقول المتنبي أنا كلامك صحيح لو كانت كلماتي هذه إخبار عن الواقع، عن هذا الواقع. أنا كلماتي مخبرة عن أمر آخر، أخبر على أن شعري قيمته راقية، هذا خبري أنا. متفتين؟ وكلما ازداد كذبا بهذا المعنى، يعني بعدا عن الواقع، قل وإلا مثلا كما ذكرنا الأبيات رمان الدهر، يأتي شخص يقول أنا مصاب مصائب عدة، ويأتي المتنبي فيقول، أو مثلا يقول في قصيدة أخرى لما أصيب بالحمى، يقول أبنت الدهر، بنت الدهر، بنات الدهر يعني مصائبه، أبنت الدهر، أبنت الدهر عندي كل بنتك، أبنت الدهر عندي كل بنتك، كل مصيبة عندي. فمن أين، فمن، فكيف أتيت، فكيف أتيت أنت من الزحام. أنا إذا كل مصائب الدنيا وبنات الدنيا والدهر عندي، فكيف أنت يا أيها المرض الحمى، كيف أمكنك أن تتجاوزي هذا الزحام؟ هذا إذا شخص قال أنا عندي كل المصائب، وجاء المتنبي وصور بهذا التصوير، أي منهما شعر؟ ذاك أصلا لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، بينما الثاني هو الذي يؤثر. ذاك يقول أكذبه أعذبه. من المشهورات عند شعراء اللغة العربية قوله الشعر أكذبه أعذبه، يعني كلما ازداد كذبا كلما ازداد عذوبة. وقد استخف بعض الأدباء المحدثين بهذا القول ذهابا إلى أن الكذب من أقبح الأشياء، فكيف يكون عذبا مستملحا؟ كيف كلما ازداد قبح الشيء ازداد ماذا؟ حسنه. هذا مشكل. ذهابا إلى أن الكذب من أقبح الأشياء، فكيف يكون مستملحا؟ مضافا إلى أن القيمة للشعر إنما هي بالتصوير المؤثر، والكذب هل يكون مؤثرا؟ لا يكون مؤثرا. فإذا كان كاذبا فليس في الكذب تصوير لواقع الشيء. وهذا النقد، هذا الإشكال حق، لو كان المراد من الكذب هذا مخالفة الواقع. وهذا النقد حق لو كان المراد من الشعر الكاذب مجرد الإخبار عن الواقع كذبا، غير أن مثل هذا الإخبار كما تقدم ليس من الشعر في شيء، وإن كان صادقا. يعني أنا عندما أقول عندي مصائب كثيرة، هذا صادق، كلامه صادق، لكنه ليس بالشعر، لا علاقة له ماذا؟ بالشعري. وإنما الشعر بالتصوير والتخيل. ولكن يجب أن نفهم أن تصوير الواقع تارة يكون بما له من الحقيقة الواقع بلا تحوير ولا إضافة شيء على صورته ولا مبالغة فيه أو حيلة في تمثيله، ومثل هذا يكون ماذا؟ ضعيف التأثير على النفس ولا يوجب الالتذاذ المطلوب. مخفتين إن شاء الله. تصوير الواقع كما هو الواقع من دون ماذا؟ أي حيلة أو تحوير أو إضافة. يعني وبالتالي أنت الآن حتى الصورة، عندما تأخذ الصورة في الاستوديو ويأتي فنان ماذا؟ يرسم لك صورتك، تجد أنها ماذا؟ أنك تنجذب إلى الصورة هذه التي فيها ماذا؟ شيء من الفن، من الحيلة، تؤثر فيك أكثر من الصورة المأخوذة من خلال الآلة، مع أن الصورة التي تحكي أخذت في الآلة من خلال الآلة مطابقة للواقع، وتلك ماذا؟ ليست مطابقة، لا سيما إذا رسم حولك قبة من نور إشارة إلى قدسيتك مثلا، وإنسان ماذا يعتقد؟ أنه هو يعتقد في نفسه وهناك إجماع على أنه أن ليس له ذلك، أو يظهره بمظاهر القوة والأنفة والاعتداد بالنفس وهو ليس كذلك. وتارة أخرى يكون بصورة تخيلية، يعني حكاية الواقع، تارة يكون ماذا؟ بما له من الواقع والحقيقة، وأخرى يكون حكاية الواقع بصورة تخيلية على ما نوضحه فيما بعد، بأن تكون كالرتوش التي تصنع للصورة الفوتوغرافية إما بتحسين أو بتقبيح، مع أن الواقع من ملامح ذي الصورة محفوظ ماذا؟ فيها أصل الواقع محفوظ، لكن ماذا؟ الرتوش، الإضافات، أو كالصورة الكاريكاتورية، عند ترون الصور الكاريكاتورية أن شخص طويل يظهره ماذا؟ طول ناطحة السحاب، إشارة إلى ماذا؟ لا يريد أن يقول أن طول هذا الذي أرسمه هو طول ناطحة السحاب، ولا يريد أن يخبر، لو كان يريد أن يخبر أن زيد الذي أرسمه طوله كطول ناطحة السحاب هذا كذب، يريد أن يقول أن هذا طوله ملفت للنظر، وكيف أريد أن أعبر عن طوله الملفت؟ أقرنه ماذا؟ ببرج، وأنه ينظر إلى البرج هكذا منحن وينظر إلى البرج مثلا، واضح إن شاء الله؟ أو كالصورة الكاريكاتورية التي تحكي صورة الشخص بملامحه المميزة له كالطول مثلا، مع ما يفيض عليها المصور من خياله من تحريفات للتعبير عن بعض ماذا؟ أخلاقه أو حالاته أو أفكاره أو نحو ذلك، فهذا التعبير أو التصوير من جهة صادق ومن جهة أخرى ماذا؟ كاذب، ولكنه في عين كونه كاذبا فهو صادق، كيف وصادق وكاذب؟ وهذا من العجيب، ولكن معناه أن المراد الجدي للفنان المصور هو ماذا؟ هل هو يريد أن يقول أن طوله في الواقع هكذا؟ أم لا؟ مراده الجدي إبراز أن طوله ملفت، هذا هو المراد الجدي، لا يريد أن يقول أن مرادي عندما أقول مثلا عندما أصور أن هذا الشخص ينظر إلى ناطحة سحاب من فوق ينظر إليها وهي تحت، لا أريد أن أقول هو كذلك في الواقع، إذا قلت هذا كما قلت كذب، أريد أن أقول أن طوله ملفت، هذا هو المراد الجدي، ولكنه إذن ولكن معناه أن المراد الجدي أي المقصود بيانه واقعا وجدا الذي أنا أريد أن أقوله من هذا التخيل صادق، في حين أن نفس التخيل الذي ينبغي أن نسميه المراد الاستعمالي ماذا؟ كاذب، المراد الاستعمالي ماذا؟ أنك تقول أن زيد طويل بطول السحاب، هذا استعمالي، وأما المراد الجدي لا تريد أن تقول هكذا، عندما المتنبي أنا الذي سيعلم، أنا الذي مثلا الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، المراد الاستعمالي كاذب، الاستعمال يعني ماذا؟ ما يفهم من اللفظ كاذب، ولكن لا هو لا يريد المراد الاستعمالي، يريد ما وراء ذلك المراد الجدي، وأنا رجل مشهور وشهرتي ذائعة، وشهرتي ماذا؟ ذائعة ومعروف من جهات متعددة، السيف يعرفني لأنني أجيد استعماله، والرمح والقرطاس والقلم والصحراء أيضا لأنني دائم السفر. واضح إن شاء الله؟
نعم.
وليتضح لك هذا المعنى، تأمل نظيره في تصوير الصورة الكاريكاتورية، فإن المصور قد يضفي على الصورة ما يدل على الغضب أو الكبرياء من ملامح تخيلها المصور، وليست هي حقيقية لصاحب الصورة بالشكل الذي تخيله المصور. مثلا إنسان أعرف أنه سريع الغضب وأريد أن أصوره ماذا؟ وإذا غضب لا يعرف ماذا يقول، كيف أصوره؟ مثلا أرسمه وشعره ماذا؟ منكوش والدخان يخرج من أذنيه مثلا أو من أنفه، هذا على أي شيء يدل؟ لا أريد أن هذا عندما يغضب يخرج دخان من أنفه المراد الاستعمال، وإنما أريد أن أعبر عن شدة وسرعة غضبه بهذا الدخان وهذا الثوران متفقين؟ أو أشبه ماذا؟ أضع بركانا في رأسه مثلا يقذف ماذا؟ حمما. هو ليس كذلك. أنا لو يأتيني صاحب الصورة يقول هذا كذب، انظر ماذا هل يوجد في رأسي شيء من هذا؟ أقول لا، لو أدعي أنني أرسم واقعك هذا نعم أنا كاذب، ولكن أريد أن أرسم حالة الغضب المتفاقمة عندك، فعبرت عنها ماذا؟ بهذا التعبير. قال فإن المصور قد يضفي على الصورة ما يدل على الغضب أو الكبرياء من ملامح تخيلها المصور، وليست هي حقيقية لصاحب الصورة بالشكل الذي تخيله المصور. تخيلت ماذا؟ يخرج البخار والدخان من أنفه مثلا، مع أنه لا عندما يقول لا يحدث له هذا، وهي مراد استعمال كاذب. أما المراد الجدي وهو بيان أن الشخص غضوب أو متكبر فإن التعبير عنه يكون صادقا. لو كان الشخص واقعا كذلك غضوب، أي غضوبا أو متكبرا، فإذا إنما التخيل الكاذب وقع في المراد الاستعمالي، وهذا ليس هو الكذب الذي يزيد من عذوبة الشعر لا الجدي. وكذلك نقول في الشعر، لا سيما أن أكثر ما يأتي فيه التخيل بالمبالغات، كالمبالغة بالمدح وذكرنا لعله، أو الذم هذا بالمدح، لا تنكري عطل الكريم من الغرى، هذا مدح، فإن الكريم فإن السيل حرب للمكان العالي مثلا، هذا إذا ذكرنا بعض الأمثلة. نعم كثير مثلا من بعض المبالغات، مثلا يصف هذا صاحب دقل المنبجي، دقل المنبجي شاعر يقال له صاحب اليتيمة، وصاحب اليتيمة يقال أن لماذا سميت اليتيمة؟ لأسباب متعددة من جملتها أن كانت سببا في قتل صاحبها. يروى أن امرأة كانت تعرض عن الزواج إلا بشرط أن يكون زوجها أشعر منها، فسمع شاعر بخبرها فنظم قصيدة وتوجه إليها. في الطريق لقيه شخص في الصحراء، قص عليه الخبر فاستغفله فقتله وأخذ القصيدة وذهب ومضى إلى المرأة، فهي كانت ذات خدر، ألقى القصيدة فقالت اخبضوا عليه فهو قاتل بعلي. قيل كيف عرفت؟ قالت لأن القصيدة مكتوبة بلهجة، وهذا ألقاها ماذا؟ تعرفون أن العرب قبل أن يأتي القرآن ليوحد اللهجات كانت اللغة العربية أمشاج لهجات، فهذه القصيدة طويلة نهفي على دعد وما حفلت إلا بجر تلهفي، دعدوا إلى أن يقول ولا يصفها أوصاف متعددة، فالوجه مثل الصبح مبيض، والفرع مثل الليل مسود، ضدان لما اجتمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد، إلى أن يقول ولها بنان. البنان، البنان الموز أصلها عربية، البنان أصابع الموز. ولها بنان لو أردت له عقدا بكفك أمكن العقد، لشدة طراوة أصابعها. يقول لشدة طراوة وليونة أصابعها، لو أردت له عقدا بكفك أمكن العقد. يقول قائل هذا كذب، ولكن هذا الكذب، الكذب ماذا الآخر الذي تضع أضف على الصورة ماذا؟ عذوبة وملاحة. إذن وكذلك نقول في الشعر، ولا سيما أن أكثر ما يأتي فيه التخييل بالمبالغات كالمبالغة بالمدح أو الذم أو التحسين أو التقبيح. التقبيح كما مر معنا مثلا هذا المبالغة في المدح، أو يقول وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلق. مبالغة، النطف التي لم تخلق بعده أيضا تخافك بتشديد. أو مثلا كما ذكرنا سابقا، قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، وهي تذكر ماذا فعلت، أشرنا إليه سابقا. أو مثلا مبالغة، ابن الفارض في تائيته يقول فلو هم مكروه الردى بي، الردى يعني الموت، يقول لو جاء الموت لكي ملك الموت ليقبض روحي، فلو هم مكروه الردى بي لما درى مكاني. لماذا؟ لأنني نحل ملك الموت لو جاء ليأخذ روحي لا يدري أين أنا. لماذا؟ لأنني صرت خيالا لا أرى. فلو هم مكروه الردى بي لما درى مكاني. ما الذي أوصلني إلى حالة النحول وأن ملك الموت ما عاد يراني؟ بسبب إخفاء حبك، خفيت هكذا. فلو هم مكروه الردى بي لما درى مكاني. لماذا؟ لأنني خافل. لماذا أنا خافل؟ لشدة نحولي. ما هو سبب خفيتي وشدة نحولي؟ إخفاء حبه. عند العرفاء إخفاء الحب أشد إذابة للمحبوب من نفس الحب. إخفاء الحب أشد ماذا؟ حرقا للمحبوب من نفس ماذا؟ الحب. لك يقول ومن إخفاء حبك لا يدري مكاني. لماذا؟ لخفيتي، لأنني خافل. لماذا خافل؟ لشدة نحولي. ما الذي أذاب جسدك وبدنك بحيث أنك ما عدت ترى، صرت خافيا؟ لأن إخفائي لحبك هذه النار المتأججة. كما يقول شاعر ملكت قلبي بأسرار معطرة، والحب أملكه للروح أخفاء. أو يقول بعضهم وكتمت حبي حتى عنك تكرمة. على كل هذه أبحاث في العشق الإلهي. قال إذن مثلا قد يشبه الشعراء الخصر الدقيق بالشعر الدقيقة، فهذا تصوير لدقة الخصر، فإن أريد به الإخبار حقيقة وجدا عن أن الخصر دقيق الشعر، أي أن المراد الجدي هو ذلك، فهو كذب باطل وسخيف، وليس فيه أي تأثير على النفس ولا تخييل، ولا يعد شعرا أصلا. ولكن في الحقيقة أن المراد الجد منه إعطاء صورة للخصر الدقيق لبيان أن حسنه في دقته يتجاوز الحد المألوف من الناس، وهذا طوله ماذا؟ عندما رسمه الكاريكاتور طوله يتجاوز حد المألوف، وإنما يكون هذا كاذبا إذا كان الخصر غير دقيق، يريد يتغزل بمحبوبته ويصف أن خصرها دقيق كالشعرة وبجيد وكالشعرة، المفروض ماذا؟ إذا كان صادقا، متى يكون صادقا؟ إذا كان خصر هذه المرأة يعني دقيقا فاق في دقته ماذا؟ الخصر، هذا ليس بكذب. أما يقول أن محبوبته خصرها دقيق كالشعر وهي يضيق الباب ماذا عنها، هذا كذب وليس بشعر أيضا. لكن يقول لأن الواقع يخالف المراد جدي، أما المراد الاستعمالي وهو التشبيه بالشعر فهو كذب ولا ضير فيه ولا قبح، ما دام المراد به التوصل إلى التعبير عن ذلك المراد الجدي بهذه الصورة الخيالية. وبمثل هذا يكون التعبير تخييلا مستغربا وصورة خيالية قد تشبه المحال فتجذب الانتباه وتثير الانفعال لغرابتها. الذي يثير التخييل ماذا يثير؟ الاستغراب. الاستغراب يكون من الأمور ماذا؟ الغير عادية. أنت عندما تقول شعر خصر المحبوب كالشعر ماذا؟ هذا يثير ماذا؟ الاستغراب والدهشة بسبب ماذا؟ هذا الخيال. والأمر المستغرب ماذا؟ يلتفت إليه ويهتم به، بخلاف الأمر الذي هو أمر عادي. وكلما كانت الصورة الخيالية غريبة بعيدة تكون أكثر ماذا؟ أثرا في التذاذ النفس وإعجابه. ذاك الآن ترون الآن هذا أفلام كرتون برامج الأطفال، نعم، وهذا ساسوكي كيف ماذا يفعل بالأعداء وكيف يطير فن الكوكا وإلى آخره، هذا يلذ حتى الكبار، حتى الكبار ماذا يتابعونه. أحسنتم. ماذا صار بعد أن تورط فلان مثلا إلى آخره ووقفت انتهت الحلقة عند المقطع الفلاني، ماذا صار؟ حتى الكبار ماذا يتابعون؟ لماذا؟ يعرفون أن هذه الطاقة لفن اليوغا وإلى آخره، أنه يطير هذا الساسوكي أو غيره لا أدري أين يصل وكيف يقلب البحار وماذا يفعل بالغابات والأشجار، ليس صحيحا قطعا. والمشكلة أن الأطفال يحبون أن يتمثل، أن يجسدوا هذه الصور. وكلما كانت الصورة الخيالية غريبة بعيدة تكون أكثر أثرا في التذاذ النفس وإعجابه. ولذا نقول إن الشعر كلما كان مغرقا في الكذب في المراد الاستعمالي بذلك المعنى من الكذب كان أكثر عذوبة، وهذا معنى أكذبه أعذبه، لا كما ظنه بعض من لا قدم له ثابتة في المعرفة. على أن التخيل وإن كان كاذبا حقيقة أي في مراده الجد أيضا فإنه يأخذ أثره من النفس كما سنوضحه في البحث التالي، القضايا المخيلات وتأثيرها. ونزيد على ما تقدم استكمالا لما تقدم، لماذا هذا الأثر الذي يفعله الخيال والتخيل؟ لأنه يوجد صورا غير مألوفة، وما ليس بمألوف يلفت الانتباه، ما ليس بمألوف مستغرب، والأمر المستغرب يشد ويؤثر في النفس. الأمر المستغرب هو الأمر ماذا؟ الأمر المستغرب بعبارة أخرى، الأمر المستغرب هو النادر، وكل نادر ماذا؟ يلتفت إليه ويهتم به. لذلك الله سبحانه وتعالى يشك بوجوده، بعض ينكره، وأما الشمس ماذا؟ لا أحد يشك في وجودها لأنها تظهر وتغيب، ليست حاضرة دائما. أما الله جل وعلا لأنه حاضر دائما، ذكر البعض يريد دليلا على وجودي والتجديد. ذاك بعض العرفاء يذكر هذه القصة، أن الأسماك اجتمعت الأسماك ذات يوم وقالوا أنه أين هذا الماء الذي نسمع منذ أن ولدنا أننا لا نعيش من دونه وأننا نموت ماذا إذا خرجنا منه؟ أين؟ تعالوا نسأل حكيمة عن هذه المسألة المعيرة. هم يريدون أن يستدلوا على وجود الماء، لماذا؟ لأنه ليس غائبا، لأنه ماذا ليس غائبا. لذلك أيضا الصحة، ما دمت صحيحا معافا لا تهتم ولا تشعر بهذه النعمة، لكن عندما يؤلمك لا سمح الله رأسك لساعة أو ساعتين تشعر بنعمة الصحة. إذن التخييل، التخييل يعطينا ماذا؟ صورا نادرة، والندرة تثير ماذا؟ الاستغراب، والاستغراب يثير ماذا؟ الالتفات والاستئناس واللذة. ونزيد على ما تقدم فنقول إن المخيلات ليس تأثيرها في النفس من أجل أنها تتضمن حقيقة يعتقد بها. نقول أن حتى الأمور المادية ماذا؟ حاضرة لديهم، وفيه أن المادية لا تجامع، هذه لا تجامع يعني لا تجتمع، لا تجامع الحضور، كما تقدم في مباحث العلم والمعلوم، على أنه إنما يكفي إلى أن يقول رأي أنه ماذا؟ أن الأمور المادية حاضرة أيضا له، لكن لا مباشرة، وإنما من خلال ماذا؟ عللها، من خلال ماذا؟ صورها المجردة. وهذا ليس نقصا فيه، وإنما هي ما عندها القابلية الحضور مباشرة. مستفيدين إن شاء الله، هي ما عندها قابلية أن تحضر ماذا؟ مباشرة. كما إذا وبذلك انقدح أنه لا مانع من إثبات العلم الزماني لله تعالى، الزماني يعني العلم بالزمانيات، فهو زمانيون، كما أشارت إليه بعض الآيات الكريمة، منها قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. كيف تستدل بهذه الآية؟ بين لنا كيف استنبط من هذه الآية إثبات العلم الزماني لله. يقول فإن ظاهره أن العلم يحصل ماذا؟ بعد الابتلاء، ولنبلونكم حتى نعلم. ومتى نعلم؟ علمنا متوقف على ماذا؟ على الابتلاء والامتحان. نعم، طبعا العلم الفعلي، ولكنه ماذا يعلم؟ ماذا؟ العلم بالعلم الذاتي، بالعلم ماذا؟ الأزلي يعلم. فإن ظاهره أن العلم يحصل بعد الامتحان والتمحيص. ومنها قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، الآن قبل ذلك، قبل هذا الآن وقبل هذه الفترة ماذا؟ لم يكن هناك تخفيف، إذن لم يكن يعلم علما فعليا. وإن كان عنده علم ذاتي، عنده علم أزلي، فإن ظاهره هو الإنباء عن حصول العلم في الآن المذكور وغير ذلك من الآيات. والحاصل أن العلم الحادث في الآن أو الزمان الآتي، حيث يكون عبارة عن عين الفعل، وعين الفعل وفعله في الخارج ماذا؟ لم يوجد ماذا؟ دفعة. أنا فعله، أنا فعل من أفعالي، قبل 40 سنة أو أكثر ما كنت موجودا، أليس كذلك؟ ولم يعلم بوجود الخاص بي علما فعليا. إزاز بعض الناس من أكلة لذيذة قد أقبل على أكلها، فقيل له إنه قد وقع فيها بعض ما تعافه وتشمئز منه الناس، يقول له وقع فيها صرصور، ينقبض. يحدثنا البعض القدامى أيام فقرهم وكانوا يعملون في الحصاد، وكان يأتيهم طعاما لا يسمن ولا يغني من جوع من مادته وكمه. فقيل كان أخوان ينظران أن عدد كبير وطعام قليل وهما أكلان والتعب ماذا؟ يجيع أيضا. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يلتقطون من الأرض بعض الخنافس ويضغطان عليها ويلقيانها في الطعام، فالناس تنفر ويبتعدون عن الطعام، ثم يجيء هذان ويأتيان إلى هاتين الخنفستين ويرميان بها جانبا ويجلسان يأكلان بلذة وإقبال. إذن إنه قد وقع فيه بعض ما تعافه الناس كالخنفساء مثلا، أو شبهت له ببعض المهوعات، فإن الخيال حينئذ قد يتمكن منه فيعافها حتى لو علم بكذب ما قيل. ولا تنسى القصة المشهورة يأتي: والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.